الناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تنبيهات. هذه الحلقة سنتناول فيها قضية ذات تأثير، وهي قضية من كبريات القضايا التي عانت منها الأمة على مر عصورها وعلى اختلاف طبقاتها، إنها قضية الغلو. الغلو ذاك الاسم الذي ينبئ عن تعمق، عن تشدد، عن تنطع، عن خروج عن الصراط المستقيم والهدي القويم الذي كان عليه النبي صلى الله وسلم عليه. إن الغلو مأخوذ من الزيادة، فهو تجاوز للحد، خروج عن الطريق القويم، خروج عن المسار المرسوم، فمن غلا في شيء فقد خرج وحاد عما ينبغي أن يكون عليه بزيادة. ولذلك يعلم المؤمن أن الشيطان لا يضره فيما أصاب من الإنسان إذا أخرجه عن الصراط المستقيم، سواء كان غاليا أي زائدا فيما طلب منه، أو كان مقصرا بأن ينقص مما طلب منه. فالزيادة غلو والنقص تقصير، كلاهما خطأ وكلاهما خطر وكلاهما انحراف، لكن الغلو في الغالب أشد خطرا. ولذلك جاءت النصوص محذرة من الغالين ومبينة ما الذي يدركه الغالي، لأن الغالي يتصور أنه على الحق، بخلاف المقصر هو يعلم أنه قد خرج عن الصراط المستقيم، فلا بد أن يجد من التأنيب ومن الألم ما يعيده إلى الجادة ويعيد العربة إلى مسارها ليصل إلى مرضات الله عز وجل بالاستغفار والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. بخلاف الغالي، الغالي يرى أنه محسن، فقد زين له في نظره ما هو عليه من ضلالة، فيرى أن غيره أنقص منه وهو أعلى منه مرتبة، وبالتالي لا يجد في نفسه ألما، بل يجد في نفسه علوا في الغالب، يجد في نفسه افتخارا وزهوا بما هو عليه، لأنه في نظره قد بلغ مبلغا أعلى مما يتوقع، أعلى مما طلب منه، فيطغى ويخرج عن الصراط المستقيم وهو ظان أنه متمكن من الصراط المستقيم. لهذا ينبغي للمؤمن أن يعرف أن الغلو خطورته تكمن في أنه ضلال مزين لصاحبه، ضلال يرى صاحبه أنه على الحق والهدى وأنه غيره على ضلال وشقى. ولهذا كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة الغلو جلية واضحة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لبيان خطورة التنطع، خطورة الغلو وما ينتج عنه في نهاية المسار من الهلاك الذي لا يبقى معه شيء، الفساد الذي لا يبقى معه صلاح. أسأل الله أن يقينا وإياكم شره. نستمع وإياكم إلى هذا التقرير ثم نعود إلى هذه القضية قضية الغلو، نسأل الله السلامة منها.
الاعتدال الفكري والسلوك هو الوسطية، ومعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف خير الأمور الوسط.
الاعتدال الفكري من حيث الأخلاق، اتباع الأخلاق الإسلامية من حيث الحضور في المساجد، حيث الالتزام بالصلوات، حيث الالتزام بأمور يعني كثيرة، يعني الإسلام، الصلاة، الالتزام بالأخلاق، عدم الخوض في الأشياء يعني الغير لائقة.
الاعتدال الفكري هو الإنسان يكون معتدل فكريا داخليا. إيش هو؟ كيف تربيته؟ كيف طريقة هو بيفكر في تربية أبنائه؟ إيش الطريقة اللي هو يشوفها مناسبة له مع داخل أسرته؟
الاعتدال الفكري يعني يكون الإنسان معتدل في فكره، لأن الإسلام دين وسطي، حثنا على الاعتدال وحثنا على الدين، هو دين وسطي يعني. وهذا هو الاعتدال، يعني يكون بالمنتصف، لا هو المتشدد ولا هو المرتخي.
نشكر إخواننا على هذه الكلمات المباركات في بيان فوائد الاعتدال الفكري. الاعتدال الفكري هو ثمرة من ثمرات الوسطية التي وسم الله تعالى بها الدين، حيث قال جل في علاه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسطية هي سلوك للطريق المستقيم يسلم به الإنسان من الانحراف بزيادة أو الانحراف بنقص، فكلاهما مقصد للشيطان وغاية. والله تعالى قد أخبر عن عمل الشيطان، قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طبعا هو إذا قعد على الصراط المستقيم سيصد عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله له وجهان: إما بزيادة فينحرف بأن يزيد على الهدى ودين الحق، وإما بنقص وتفريط فيفرط في أمر فيما أمر فيفرط فيما فيفرط فيما أمره الله تعالى به من الواجبات، ويتهوك وينتهك ما حرمه عليه ومنعه من المحرمات. إن الغلو خطورته أنه لا يقتصر فقط في جانب من جوانب الحياة، بل هو منظومة تطال كل ما يكون من تصرفات الإنسان، يكون في العقيدة، ويكون في السلوك، ويكون في العبادة، ويكون في المعاملة، يكون في حق الله، ويكون في حق الخلق. فالغلو يكون في نواحي عديدة، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في مفردات عبادية، لأنه يدخل في كل شأن من الشؤون. ففي الصحيح، حديث الصحيح في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقط حصى ليرمي بها الجمار، فلقط له حصيات فرفعها صلى الله عليه وسلم في الحج، فقال: بمثل هذه فرموا، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. انظر إلى تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الغلو يدخل حتى في مفردات العبادات الجزئية، وهذا يدل على أن الغلو ليس مقصورا فقط على جانب من الجوانب، بل في كل الجوانب. لكن الغلو الاعتقادي بالتأكيد أخطر وأعظم أثرا، ولذلك جاء في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلاة المكفرين ما لم يأتي في بدعة من البدع. ذاك أن خطورة بدعة التكفير والغلو الذي يتورط به المكفرون بغير حق هو من أعظم الرزايا التي يحصل بها الهلاك للأمة والتفرق والتشرذم، وهي من أوائل البدع ظهورا، وقد بدت بوادرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم جاءته، فجاءه رجل فقال: يا محمد اعدل، أو اعدل يا محمد. فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ من يعدل إذا لم يعدل أعدل الناس صلى الله عليه وسلم؟ ثم تولى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضيء هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يخرجون من الإسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني ينفذون من الإسلام خروجا منه لكنه على وجه سريع، لا يبقى معه في ما يتعلق بأثر هذا الرمي في السهم شيء. وبالتالي ينبغي للمؤمن أن يحذر الغلو، وأن يعرف أن الغلو في الاعتقاد قد يتطاول به الإنسان على مقام أعدل الخلق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الجائر أعدل، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم تلك الغنيمة بين من قسم لهوى أو أنه ظلم صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يظلم وهو العالم بأن الله تعالى أمره بالعدل ونهاه عن الظلم، وأن ما يكون منه إنما هو بتأديد من الله وتسديد. إن الغلو خطورته كبرى، لأنه يعمي صاحبه، وكما ذكرت يملأ النفس قناعة بأنها على الحق وأن غيرها على الباطل، وبالتالي تغلق أبواب الاستماع، ويعتد الإنسان برأيه ويعجب بنفسه، فلا يتقبل توجيها ولا يتقبل أمرا ولا نهيا ولا يسمع لناصح، بل يرى أن الكل مخطئ وأنه هو الصواب. عند ذلك يقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. نستمع وإياكم إلى هذا التقرير ثم نستكمل الحديث حول هذه القضية المهمة.
أتوقع أنه لها مردود إيجابي كبير بالنسبة على مستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع. كل ما كان ثقافة الأمن أو الحس الأمني الفرد أكبر، كل ما كان ثقته في نفسه وفي مجتمعه أكثر إن شاء الله.
أكيد بيبقى في تحقيق عدالة، لو تحققت العدالة في بالنسبة للأمن وبالنسبة للكلام ده أكيد كل الناس هتبقى عايشة في طمأنينة. أنت أثر جامد جدا على مستوى التعليم العربي عامة في دولنا العربية عامة،
حتى يصير هذا المجتمع مجتمعا متوائما متلائما متناغما متلاحما مع بعض، ليس فيه نزاعات، ليس فيه نوع من أنواع المشاجرات الاختلافات، حتى الاختلافات الفكرية تكاد تنعدم عندما يكون الإنسان عنده أمن فكري. الأمن الفكري أيضا من ثمرته على الإنسان نفسه، هذا على جانب المجتمع. أما على جانب الفرد فإنه يعيش حياة سعيدة، يشعر بأنه يعني متلائم مع الآخرين.
لو تحقق هذا الأمن الفكري بيكون طبعا شيء طيب للمجتمع، بيكون الواحد يعني ما بيخاف على أهله، ما بيخاف على شباب أولاده، ما بيخاف على بناته. أما يعني صراحة أما يعني هاي طريقة، فإن شاء الله نقول إن شاء الله أنه يهدي الشباب ويكون عندهم أمن فكري.
بالتأكيد أن هذه الكلمات تبين أهمية الأمن الفكري، والأمن الفكري هو تحصين الذهن والفكر من التورط في التنطع، من التورط في الغلو، من الانجذاب إلى تلك الطرق التي تزين التشدد الذي هو خلاف روح الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ومعنى هذا أن الدين في بنائه على يسر، لكن هذا لا يعني أنه ينخلع الإنسان عن التكليف بداعي التيسير أو بداعي اليسر، بل لا بد من معرفة أن يسر الشريعة هو في امتثال ما أمر الله تعالى به، يسر الشريعة في الاستمساك بهذا الكتاب المبين وهدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم دون زيادة، فإن الزيادة تخرج به إلى شطط وإلى تنطع وإلى تشدد وإلى غلو، ودون نقص فإن ذلك يخرجه عن الطريق المستقيم ويورطه في أنواع الشهوات التي توبقه إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنا. إن الأمن في الذهن والأمن في الاعتقاد والأمن في العمل والأمن في الدين يعطي العبد وقاية من الانحراف وأن تختطفه أو تتجاذبه مسالك الغلو أو مسالك الانحراف والشبهة والشهوة. لذلك من المهم أن نعرف أنه كلما زاد التعليم الشرعي وزاد التعريف بدين الله عز وجل قطع الطريق على أهل التشدد والشقاق والنفاق، ابن عباس رضي الله عنه خرج إلى الخوارج الذين أرادوا قتال علي، وكانوا فيما يظهر يريدون نصرة للحق وإقامة لدين الله، فكلامهم من خير كلام البرية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يضعونه في غير موضعه. يتكلمون بالقرآن، يتكلمون بالسنة، لكنهم يضعونها في غير مواضعها، ولذلك قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هذا المشهد الذي نشاهده من بعض من تورط في مسالك الغلو قديم جرى في زمن الصحابة، فخرج ابن عباس إليهم ونظرهم وتكلم معهم، وكانوا قريبا من 6000، رجع 4000 منهم بسبب تفسير ابن عباس. لذلك أقول الأمن الفكري يتحقق بإشاعة العلم الشرعي، بإشاعة المعرفة بين الناس، ببيان الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بإزاحة الشبه التي يمكن أن تعلق في أذهان الناس، فإن الجواب على الشبهة ليس بكبتها، إنما بتفنيدها وتتبع مفرداتها حتى تزول من أذهان الشباب، من أذهان من يخشى عليهم التورط في الغلو أو من تورطوا فيه، ليخرجوا عن هذا المضيق الذي يوقعهم في هلاك، فساد دين وفساد دنيا. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إننا بحاجة إلى أن نحصن أنفسنا بالعلم الشرعي، وإذا أشكل علينا أمر رجعنا إلى أهل العلم، لأن ترك الأمر إلى أهواء الناس لتحديد ما هو الغلو وما هو التشدد يجعلنا في حيص بيص، يجعلنا في فوضى لا يمكن ضبطها، لأن كل أحد يرى من فوقه في التمسك في الديانة متشددا ومن دونه متساهلا، في حين أن ذلك ليس مقياسا، تصرفات الناس ليست مقياسا للديانة، إنما يقاس دين الناس بالكتاب والسنة، يحكم على الناس من خلال الوحيين الكتاب والسنة، لا من خلال رؤية الشخصية أو مسلك الشخصي. فأنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فنحن بحاجة إلى أن نرجع إلى الكتاب والسنة، وأن نفعل ما فيهما من الأحكام، وأن نبرز ما فيهما من المعاني، وأن نقطع السبيل على أولئك الذين يشيعون روح التشدد، وأن نبين للشباب على وجه الخصوص، لأنهم الفئة التي يستهدفها أولئك الغلاة، أولئك المتنطعون، أولئك المتشددون الذين يرفعون شعارات براقة وراءها ما وراءها من أسباب الهلاك والضياع للشباب والتورط في الانحرافات العقدية. ولذلك لا بد من القرب منهم والإجابة عن إشكالاتهم وإشاعة العلم الشرعي بين الناس، لنحقق الأمن الفكري الذي به تسود الطمأنينة بين الناس. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنسأل الله أن يمن علينا بالأمن والاهتداء، وأن يعيننا على تحقيق الطاعة على الوجه الذي به يرضى عنا. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم تنبيهات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه.